إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبين يدي درس المعتاد إجابة على أسئلة الإخوة سواء بالحضور أو على الموقع، أنبه إخواني على أمر كان ينبغي أن يكون التنبيه عليه قديما، وهو فيما يخص السؤال وفيما يخص فقهه، وهو مهم. السؤال علم، وينبغي للموفق إن سأل أن يقصد العمل، وأن يقصد أن يتعلم أو أن يعلم، فيجوز للعالم أن يسأل من أجل تعليم الناس. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر الذي فيه أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما الإسلام، في رواية ما الإيمان بالتقديم والتأخير وكلاهما عند مسلم، ما الإحسان، متى الساعة، ما أماراتها، وفي نهاية السؤال قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من السائل؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. ماذا صنع جبريل عليه السلام؟ ما صنع شيئا إلا سؤال. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعه؟ قال: جاء يعلمكم أمر دينكم. فسن جبرائيلية أن تسأل وإن كنت عالما، وتقصد أن تعلم غيرك. والأصل في من يجيب أن يجيب وفق الدليل، والمسائل التي ليست فيها دليل أن يربطها بالأصول، أصول المسائل. والأصل في المفتي أن يكون متبعا. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أفادت الآية أشياء: أول، أن من لا يعلم يجب عليه أن يسأل من يعلم. ثانيا، يجب أن يكون في هذه الأمة من فرقة تسأل. فهذه الآية فيها فرض عين وفرض كفاية. فرض العين أن الذي لا يعلم يسأل من يعلم، وفرض الكفاية أن يكون في هذه الأمة فرقة فقيهة عالمة تجيب على أسئلة الناس. والأمر الثالث الذي دلت عليه الآية أن الأصل في الجواب أن يكون بالدليل. فربي جل في علاه يقول: بالبينات والزبر، اسألوا بالحجج والبراهين. فأنا أسأل العالم لأني أريد دين الله، فأنا لا أغتر لا بمنصب ولا أغتر بشكل ولا أغتر بشهادة ولا أغتر بشيء. أنا طالب علم، أنا أريد أن أسأل لأمتثل أمر الله جل في علاه. والجواب بغير علم سبب من أسباب الضلال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. الله لا ينزع العلم، قال: ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالذي يفتي بغير علم ويسأل بغير علم هو ضال في نفسه، مضل لغيره، ضل وأضل. ولذا يحرم على المسلم أن يسأل من هب ودب ومن درج وعرج ومن يعلم أنه أهلا أو ليس بأهل. الناس في العادة تسأل ذا اللحية، اللحية حسنة وهيئة من الهدي الظاهر، لكن لا يلزم من اللحية الفقه. فالواجب على الإنسان أن يسأل من كان أهلا. يحرم على الرجل أن يسأل مجهولا، أن تسأل رجلا مجهولا لا تعرف مكنته وقدرته في العلم، هذا إثم وهذا حرام. فالواجب على الرجل أن يسأل أولا من يعلم أنه أهل للسؤال، وثانيا من يعلم أنه ذا ديانة، أنه ذو ديانة وأنه على استقامة من أمر الله جل في علاه. فالمفتي الماجن يحجر عليه كما يحجر على صاحب المال السفيه. المفتي بعض الناس أتاه الله فقها، لكن هو ماجن، هو لا يتقي الله، لا تجد عنده تقوى. فالمفتي الماجن يجب شرعا على أولياء الأمور أن يحجروا عليه وأن لا يمكنوه من السؤال. والأصل في السؤال أن يكون على سبيل الإذعان والعمل، لا على سبيل أن تحمر الوجوه وأن يحرج الإنسان المسؤول السائل. ولذا كره السلف السؤال عما لا يقع. فكان زيد بن ثابت وجمع من السلف لما يسألون عن مسائل لم تقع كان يقول دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع. المسائل المفترضة والمسائل المتخيلة والمسائل المستحيلة والمسائل التي لا تقع هذه فيها كراهة. والأصل في الإنسان أن يسأل عن الأمر الذي يقبل العمل، أما الأمر الذي لا يقبل العمل والافتراضات والجدل والذي لا فائدة منه فهذا لا يحصل به السؤال، ولا سيما إن كان الله تعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم قد سكتا عنه. بعض الناس مشغول، ذات مرة درست في مخيم الحسين فقام لي رجل يقول اليوم نعرف أنك عالم ولا مش عالم، قال أخبرونا أنك عالم، قال إيش اسم أصحاب الكهف أصحاب الكهف إيش اسم، قلت إيش مفيدك هذا، الله أبهمه، الله سكت عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عينه والصحابة ما عينوه، إيش يفيدك اسم أصحاب اسم، هل سألت عن العبر والعظات التي تتخذ من قصة أصحاب الكهف؟ جاء رجل الشعبي عمرو بن شرحبيل الشعبي فقال له ما اسم امرأة إبليس، ما اسم امرأة إبليس، فقال الشعبي رحمه الله ذلك عرس لم أشهده، ذلك عرس لم أشهده، أنا ما شهدت العرس حتى أخبرك ما اسمه امرأة إبليس. فبعض الناس يسألون أسئلة لا فائدة منها، بعض الناس يشغلون المشايخ وهم جالسين بتحذروا، يعني عندهم حذافير وبيحرجوا وعظ في أشياء ما تلقيهم سلطان، ولازم الشيخ يجاوب، وإذا الشيخ ما جاوب مشكلة، وممكن نرن عليك على الهاتف 40 مرة، هذا قلة أدب وجهل. فالأصل في الشيخ السؤال على الهاتف له فقه، لا تقوى فقه سؤال الهاتف، سؤال عمل فقط. بعض إخواننا بيسأل رسائل، بيرسل رسالة يسأل يريد منك أن تشرح له قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية، يريد منك أن تؤصل مسألة على الجوال على 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 الرسالة، يريد منك أن تكتب ساعة 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 وأقل تؤصل مسألة، أو أن ترد شبها، أو أن تذكر أدلة. تليفون سؤال عملي أفعل أو لا أفعل فقط، أفعل ولا ما أفعل، ثم بعد ذلك تتزود بالعلم، ثم بعد ذلك تتزود، يعني كل مقام مقال. والأصل في طلبة العلم أن يعلم السائل لو كان مئة مثله يسأل، فما هو حال الذي فما هو حال المجيب؟ لا، في السؤال لا يكون هنالك كلام، دعاء سددك الله صلى الله عليه، دعاء وسؤال مباشر. أما قصة المعتادة بين الناس، كل واحد يمسك تليفون وكل واحد له إيش، كل واحد له نغمة، كيف حالك في العيادة، كيف الصحة، المشكلة هذا يعني ما تصلح السؤال. خطاب العالم طالب العلم لا يكون هكذا، لا يكون هكذا، يدعى له ثم يسأل السؤال جزاك الله خير وانتهى الأمر. فالسؤال له فقه، والسؤال له الأصل في الإنسان في التليفون كما قلت ألا يسأل إلا عن الشيء الذي يريد أن يعمله، فإن لم يسأل يضل، فمن حقه أن يجاب عنه، أن يجاب عن سؤاله، لكن ليس من حقه أن يسترسل ويستطرد ويطلب الأدلة، وهذا له مجالس مثل هذه المجالس، أما الهاتف فليس كذلك. فالمقصد علمنا الله وإياكم ووفقنا الله وإياكم أن نعلم أننا في مجلسنا هذا في مجلس علم، السؤال والجواب من أهم أمور الأمور، وهو أقل واجب في طلب العلم، أقل واجب من واجبات الذي لا يعلم في طلب العلم أن يجلس في مجالس أهل العلم وأن يسألهم وأن يطلب منهم الفتوى، والله تعالى أعلم. طب نجيب على الأسئلة. إذا دخل شخص من المسجد لحضور الدرس وكان قد صلى الفريضة في مسجد آخر، فلما دخل وجد الجماعة لم تنتهي بعده، فهل يلحق بالجماعة ويصلي نافلة أم يصلي تحية المسجد أثناء قيام الجماعة؟ أولا لا ينفرد، لا يجوز أن يجلس، ينبغي أن يصلي، ولو نوى تحية المسجد لا حرج. والصلاة بعد وقت الفجر، إذا أردنا أن نحصر المسألة الآن في درس اليوم مثلا، التي لها سبب، التدخل الذي له سبب في وقت الكراهة لا حرج فيه، الصلاة التي لها سبب في وقت الكراهة لا حرج فيه، أما أن يجلس فلا. والدليل على هذا أن منادي الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نادى، فظن أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم متعجل، فصليا في رحليهما، ثم جاء المسجد فوجدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعده، فأقيمت الصلاة فجلسا في ناحية من نواحي المسجد، فالتفت إليهما النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يجيء إليه، فجيء بهما إليه ترتعد فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنكما؟ قيل جماعة وقام صلاة ومصلي وأنتما تتنحيان وتبتعدان، ما شأنكما؟ قال يا رسول الله تعجلنا وظننا يعني أننا على عجلة، فصلينا في رحلينا وجئنا، فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع الجماعة. فإذا أقيمت الصلاة يحرم على المسلم أن يتشبه بالشيطان، فالذي ينصرف عند إقامة الصلاة والذي ينصرف عند الأذان إنما هو الشيطان، فهذا الداخل يصلي ركعتين، ولو نوى تحية المسجد الأمر واسع، لو نوى سنة فهذه صلاة لها سبب، والله تعالى أعلم.
يلتحق بالجماعة يا شيخنا، يلحق بالجماعة القائمة.
نعم، يلحق بالجماعة القائمة، يصلي ركعتين مع الجماعة، ينوي التطوع والتنفل والجماعة قائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فريضة مرتين، فالإنسان لا يصلي الفريضة مرتين، هو قد صلى الفريضة فلا يصلي الفريضة مرة أخرى. هل صح أن ابن كثير رحمه الله قال حين انشغل المسلمون بالعلم عن الجهاد انتصر عليهم التتر؟ أرجو الإجابة، بارك الله فيك. أولا يعني مدعي أن ابن كثير قال هذا يعني هو الذي ينبغي أن يأتي بالنقل، وهذا النقل أنا لا أعرفه عن ابن كثير، لكن شيخ ابن كثير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما جاء التتار ببلاد المسلمين كان له موقفان بينتهما في بعض كتبه بتفصيل وبنقل وبنقلات وتوثيق، بينتهما في كتاب العراق في أحاديث الفتن. فنوبة من النوبتين ابتعد عن الناس، كان اعتزل وأبعد، ولما سئل كان رحمه الله تعالى يقول الناس تلوذ بقبر أبي عمر، فلما يأتي التتار الناس عقائدهم متعلقة، قلوبهم متعلقة بغير الله، فأدنى لله أن ينصرهم، فكان يعتزل فاعتزل الأرض. ثم انشغل بالأمة شيخ الإسلام، حتى جاءوا في بعد ذلك السنوات، فكان ابن كثير رحمه الله كان شيخ الإسلام ابن تيمية في رمضان في معركة أحد أفطر، تهيأوا لمقابلة العدو وأن يخرجوا إليهم على أطراف الشام، وكان يحث الناس على الإفطار في رمضان، وكان يشرب الماء ويأكل أمامهم ويقول تقووا على عدوكم فإن على سفر وأنه جاهد. ابن كثير يقول هذا الشاهد ما دام ذكر ابن كثير يقول كنت بجانبه، يعني كنت بجانب خيرهم خير، قال فكان يقسم بالله أيمانا مغلظة أننا منصورون، وكان لا يتوانى أن يقول والله أننا منصورون. العالم يعرف متى ينصر أمة ومتى تنصر أمة، يعلم فيمن الله، يعلم هل أسباب النصر تحققت أم لم تتحقق، فإذا أسباب النصر غير متحققة الجهاد عبث، الجهاد المراد منه أن ننتصر على أعدائنا، فإذا كنا نحن منهزمين فلماذا نجاهد؟ إذا أنت منهزم أمام نفسك وأمام أسرتك وليس لك دور في الإصلاح ولا تأمر ولا تنهى. فابن تيمية كان له موقف وآخر موقف موقف آخر، حتى ويا ليتكم تقرؤون معركة شقهم من البداية والنهاية، قال حتى أن ابن كثير قال كنت أقول له قل إن شاء الله، قال كان يعزم ويقسم بالله أيمانا مغلظة أننا منصورون، قال قل إن شاء الله، فكان يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله لكن تحقيق مش تعليق، يعني النصر موجود، أنا أقول إن شاء الله والنصر موجود. وفعلا رد التتار أخذ الجيش من المساجد، كان يدور على المساجد رحمه الله تعالى. فالناس ينبغي أن يتعلم، وينبغي للناس أن تصحح عقائدهم وأن ترتبط قلوبهم بالله وأن يعلموا معنى النصر. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو يقول للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، نصره إلا تنصروه فقد نصره الله. كيف نصره الله؟ في الغار، هو في الغار الله نصره، كفار حواليه الله نصره، كيف النصر؟ كفار في قوم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وأبو بكر في الغار إذ نصره الله. قال أهل العلم مقدمات النصر نصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه من مكة إلى المدينة، وكانت المدينة هي التي مكن الله له فيها، فمن سلك مقدمات النصر فهو في نصر. أن تثبت اليوم على معتقد صحيح وألا تضل، وأن تكون ثقتك بالله عظيمة، وأن تصبر وتصابر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت منصور. النصر بيد الله وله أشكال وله ألوان. كيف نصر الله تعالى موسى عليه السلام؟ موسى كيف نصره الله؟ نصره الله تعالى وهو هارب من فرعون، وهارب من فرعون الله نصره. أن تكون مع الله عز وجل وحقق أسباب النصر، فالله عز وجل لن يضيعك، فمن وجد الله ما فقد شيئا. ولذا الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. بعض أخوان الفضلاء والعلو والأخ يحضر معنا الآن في لما فاز مرسي أتانا بتنافق فقلت شو القصة ليش بتنافق؟ قال انتصر مرسي. قلت بس مرسي ما سنة ربنا مش الطبيعية اللي سلكتها، مش سنة الأنبياء، ما سلكت من الأنبياء. الشعب المصري هو هو قبل مرسي وبعد مرسي، لن يطول مرسي. قال ليش؟ مطمئ. قال لي كيف قال لك ربي؟ قلت الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ظهر نصر دون أن ننصر الله فلم يثبت القدم. آية واضحة جدا. أنا ما أدري الآيات ليش تغيب عنا في الوقت الذي نحن نحتاج إليها. الله يقول إن تنصروا الله ينصركم إيش ويثبت أقدامكم. ظهر لكم نصر وهو لم ينصر الله، إذا لن يثبت القدم. والله إذا لا إله إلا هو في اليوم الذي انتصر فيه مرسي أو فاز فيه مرسي. قلت هذا الكلام لإخوان هذا كان حاضرا يتكلم، ما أدري كنت معنا أبو أحمد. ثم فالخلاصة وتكلمنا هذا الكلام قبل ما يسقط مرسي في هذا المجلس. الخلاصة في لله ثمن. لماذا أنزل الله علينا القرآن؟ دعنا من كل الكلام السابق، لماذا أنزل الله علينا القرآن؟ حتى تعلم في سنن. المهندس عنده سنن، عنده قواعد المهندس، وعندما إذا البناء قام على غير القواعد ما يقول المهندس؟ إيش يقول المهندس؟ حسب علمه، حسب الخلل. ولكن البناء يقوم سنة سنتين، بناء ما يقوم أصلا، بناء الآخر وفق سنة. الله جل في علاه أنزل لنا القرآن ليكون سننا نمشي عليها ونعلم مقدمات والنتائج وفق القواعد والسنن. إحنا اليوم نقرأ القرآن لا سيما في رمضان ونريد الأجر ولا نفهم شيئا من سنن الله عز وجل. كل آية في القرآن فيها سنة. الله أنزل القرآن لنحيا، لننهض، لنعلم أسباب العز، أسباب القوة، ونتجنب أسباب الخور، أسباب الضعف. فنحن بحاجة أن نقرأ القرآن على هذا الحال. مسألة ساب الدين هل يكفر؟ الذي يشكو دين الله ويريد المعنى الذي يقوله فهو قطعا كافر. والدليل على هذا قول الله تعالى في سورة التوبة، قال الله تعالى فإن طعنوا في دينكم، قال الله في جواب الشرط فقاتلوا إيش؟
أئمة الكفر.
الشرط إن طعن، والشتم إيش؟
طعن.
فإن طعنوا في دينكم الجواب إيش؟ فقاتلوا إيش؟ قال عن الشتم إيش جعله؟ فقاتلوا أئمة الكفر. لكن الشتم أقسام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى شتم ابن آدم. الله بنزل عليه الخير والمطر وبقول مطرنا بلون كذا، هذا شتم لا يكفر صاحبه لجانبه. لكن السب الصريح الذي فيه شتم للإسلام أو والعياذ بالله الأقبح منه الذي فيه شتم لله عز وجل فقد أجمع أهل العلم قاطبة أن قائله كافر. قائل هذا الشتم الذي يشتم الرب والعياذ بالله تعالى ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أشد؟ شتم الرب وشتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ شتم النبي أشد، لأن الإنسان قد لا يصبر على قدر الله فيشتم الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتمه إلا من يتقصد شتمه. النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا قال أهل العلم اللي شاتم الرب منهم من يستتيبه، أما شاتم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستتاب. شاتم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستتاب إلا إن تاب وجاء دون أن يستتيبه أحد، فهذا الذي يقبل، هذا الذي تقبل توبته. والله تعالى
هل تطلق زوجك في شيء؟ هل تطلق زوجك؟
ما حكم من لا يرضى بالسنة ويقول إنها مخرفة؟ أما من لم يقبل السنة لأنها مخرفة وهو تيقن أن هذه السنة مخرفة بعلم فالواجب عليه أن يردها. هذه ما أصبحت سنة، هذه ما أصبحت سنة. يعني رجل يقال له شيء تعرف عليه الناس أنه من الدين وهو بالعلم الشرعي الصحيح ليس من الدين فقال ليس لسنة. أما رجل يرد السنة وهو جاهل فيعلم. طيب السنة ماذا يراد بها؟ طلبة العلم يعلمون أن السنة يراد بها أشياء، وكل شيء له حكم. فالسنة يراد بها عند الفقهاء الحكم الذي هو دون الفرض وفوق المباح، وهذه من فعلها أجر ومن لم يفعلها فاته الأجر، ولا يجوز إنكارها. وسنة عند أهل الحديث ويراد بها الدين كله. لذا أئمة الحديث كالإمام الطبراني وابن السني والإمام أحمد والشافعي والروحات جمع كبير اللالكائي ألفوا معتقد العقيدة، سموا العقيدة إيش؟ سنة. سموا العقيدة السنة، فيطلقون السنة على الدين كله. وعند علماء الأصول يطلقون السنة على أنها مصدر تشريعي. فالذي ينكر السنة ويقول أنها مخرفة ولا يأخذ إلا بالقرآن فقط هذا كافر. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، وظهرت فرقة ضالة في الهند وانتشرت في شبه القارة الهندية، لها أذناب هنا وهناك، سموا زورا وبهتانا القرآنيون، لا يعترفون بالسنة البتة، ويقولون نحن لا نؤمن إلا بالكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم آخر الزمان شبعان ريان متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على هؤلاء: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. أوتيت الكتاب ومثله، إيش مثله يعني؟
سنة.
سنة. لذا الله أنزل القرآن على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: إن نحن نزلنا الذكر. قال العلم: الذكر القرآن والسنة. وكان هشام بن حسان التابع الجليل يقول: إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. طيب يا من لا تؤمن بالسنة كيف تصلي عدد الركعات وهيئة الركعة؟ كيف تصلي؟ كيف الله أمرك بإقامة الصلاة، كيف تقيم الصلاة؟ لماذا لا تمتثل مثلا قول الله لمريم: اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين؟ اسجدوا لي واركع. الله يقول لمريم: اسجدي واركع مع الراكعين، بلاش تركع وبعدين تقوم بعدين تسجد، اسجدوا وبعدين تركع. من وين جبت الصلاة بهذه الطريقة، بعدد الركعات، بهذه الشروط، استقبال القبلة بالوضوء؟ من وين جبت هذا؟ طب الوضوء وارد في القرآن، تفصيل الوضوء. طب لو واحد قال لك: إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني لازم تغسل وجهك بعد الصلاة مش قبل الصلاة. الله يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، تصلي ولا تغسل وجهك؟ القرآن، كيف القرآن يقول؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. يعني إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم الصلاة، مش إذا أديتم الصلاة، إذا أردتم الصلاة فاغسلوا فتوضأوا. يعني الآن فهمنا من الآية، كيف فهمنا الآية؟ على مراد من؟
مراد النبي صلى الله عليه وسلم.
على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. من أفهم من الآية؟ نحن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أدرى منا. فإذا هو يريد إماحك أنا أماحك، تريد تقول الوضوء مذكور في القرآن قلت مذكور، بس الوضوء الظاهر إذا بدك تفهم الأمر على لغتك، الوضوء بعد الصلاة مش قبل الصلاة. إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا. وهذا كفر والعياذ بالله تعالى. فبالتالي إخواني الذي ينكر السنة على أنها مصدر تشريعي عام وأن الأحكام بعض الإخوة ما يميز منها من أنواع من السنة، بظن كل شيء اسمه سنة، كل شيء اسمه سنة يعني فوق المباح ودون الفرض. لا، في سنة فيها حرام، يعني في حرام ثبت بالسنة. لبسك الخاتم حلال ولا حرام؟
حرام.
خاتم الذهب
حرام.
من وين؟
سنة.
طب تتزوج أخت زوجتك وعمة زوجتك وخالة زوجتك، هذا حرام، ثبت من أي؟
السنة.
فالسنة عند الفقهاء لها معنى، والسنة عند الأصوليين لها معنى. ما معنى السنة عند الأصوليين؟ مصدر تشريع فيها الأحكام الخمسة. فالسنة كمصدر تشريعي فيها الحرام وفيها الواجب وفيها السنة، فيها السنة بمعنى فقهي، فيها السنة وفيها المباح، فيها المباح. فالسنة كمصدر تشريعي، كمصدر تشريعي فيها التحليل وفيها التحريم. طب الله قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من وين تقطع السارق؟ طيب هذه يد وهذه يد وهذه يد، طيب وهذه يد وهذه يد، نقطع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع إلا اليمين وما قطع إلا من الرسل، فأصبح القطع من المرفق حرام. النبي امتثل أمر الله، النبي ما قال ولا كلام في لم يبلغنا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في موطن القطع، وإنما صنع. طب الآن لعلكم إن شاء الله تعالى كلكم سطناء، أحسن تفسير القرآن ما هو؟
سنة.
خلق النبي. النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولة عائشة عن خلقه، ماذا قال؟ ماذا قالت؟
خلق القرآن.
قالت كان خلقه القرآن. كل فعل من أفعال النبي، تطبيقات النبي العملية لأوامر الله القولية، هي تفسير عملي له، هي تفسير عملي للقرآن الكريم. فالذي يستغني عن السنة ضال مضل، أخبرنا النبي عنه وحذر منه. فالسنة لها أنواع ولها أقسام، ويجب علينا أن نتبع هذه الأقسام. أعمل في شركة تريد أن تؤمن على حياة الموظفين بحيث أن الشركة تقوم بدفع كافة أقساط التأمين، فما حكم هذا التأمين؟ إذا كنت أنت لا تدفع شيئا، لا شيء عليك، موظف الدولة أمنت عنه، ما في حرج فيها، شركة أنت ما تدفع شيئا لا حرج فيها، لماذا؟ أين الإشكال في التأمين؟ صحة الناس ما ينبغي أن تكون سلعة يتاجر فيها، أن تدفع القليل ثم تحصد الكثير، أو تدفع كثيرا ثم لا تأكل شيئا، هذا يسميه الفقهاء غرر، هذا الفقهاء يسميه غرر. أما لا تدفع شيء وتتعالج فهذا من حق كل إنسان، فلا حرج أن تكون موظفا، أن تكون يعني عاملا في قطاع عام أو خاص، حكومي أو غير حكومي، ويمنح لك أن تتعالج، فهذا حق لك ولا حرج في هذا. وهذا يعني انفك عن كونه قمارا وعن كونه غررا، والله تعالى. هل يجوز أن تخرج زكاة المال طعام؟ إذا جاز إخراج زكاة الفطر مال، جاز إخراج زكاة الفطر طعام. والأغنياء والله الخيرين اللي عنده زكاة مال يقول لك يا شيخ والله الفقير مش بحاجة للمال، وإذا أخذ المال، إذا أخذ الفقير المال وغيره، فأشتري له طعام أحسن. تيجي وقت زكاة الفطر يقول لك والله الفقير إذا أخذ، فقير شو بده بالأكل؟ فقير بده مصروف رمضان، مصروف العيد، بده أعطيه صدقة الفطر مال. والله يا إخوة الفقير بحاجة للطعام، بحاجة لإيش؟ للمال. والله وزع الأمور ورتب أحوال الفقراء وقال يا مسلمين يا أصحاب الأموال اخرجوا أموالكم مال. زكاة المال هي زكاة مال. طب زكاة الفطر زكاة إيش؟
بدن.
زكاة بدن. صدقة الفطر زكاة بدل. لو زوجتك حامل وليلة العيد ولدت يجب عليك تطلع صدقة فطر عن مين؟
المولود.
المولود صدقة الفطر. يعني لو واحد عنده واحد مجنون أو عنده واحد فاجر فاسد لا يقوم أو صغير غير مكلف بيطلع عنه صدقة فطر يطلع عنه. ليش؟ لا بصدقة الفطر صدقة بدل. يعني اللي عنده عبد قديمة كان يجب عليه أن يخرج الصدقة عن عبده عن الرقيق اللي عنده. فصدقة الفطر صدقة أبدان. طب صدقة البدن من جنسها شو جنس صدقة البدن؟ طعام. طعام البدن. فزكاة المال مال وصدقة الفطر طعام. والفقير ماذا يحتاج؟
اثنين.
يحتاج المال ويحتاج الطعام. فالعجب من الناس لما تيجي المال يقول لك نطلع طعام، لما يجي الطعام يخرج مال. هو مصيب ومخطئ. مصيب ان الفقير بحاجه لطعام ومصيب ان الفقير بحاجه لمال. والله هو الذي تكثر شان الفقراء واوجب هذا واوجب هذا. فاذا الناس غيروا وبدلوا والاغنياء تركوا زكاه المال فلا يجوز لنا أن نغير زكاة الفطر. لا يجوز لنا أن نغير زكاة الفطر. طب أنا أسألكم الظهار من ظهر من زوجته يكفر الإطعام أم الصيام قبل؟ الإطعام قبل. الإطعام ثم بعد ذلك الصيام. طب لو واحد غني بصير نزجره نقول لا بدنا إياك تصوم قبل ما يعني بنغير أي حكم لأنه غني ما يجوز. ليس هذا لنا، هذا لله جل في علاه. فالأصل أن نمتثل أمر الله جل في علاه ولا يجوز إخراج زكاة المال طعام. لكن الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا. تعرف أسرة إذا أعطيتهم مال الزوج دلع القمار يشرب خمر يسيطر على المال يأخذ المال عنوة تزيده المال طغيانا وإثما والعائلة تحتاج. طب حتى هذا من تطأ مال الفقهاء يقولون يقال للمحتاج من هذه الأسرة لكم عندنا مبلغ 100 دينار مثلا لكم عندنا 100 دينار ثم تطلب منهم الوكالة ان ال 100 دينار ايش عملكم فيهم؟ ايش نعمل في 100 دينار؟ ان تملكهم 100 دينار ولا يلزم القبض. تقولوا لكم عندنا 100 دينار ايش نعمل في 100 دينار؟ هم يوكلون. اما تروح تجيب شوط رز مثلا اجتهادك ويكون الفقراء ملأوا بيتهم رزا فيصبح يبيع سوال الرز أقل من نصف قيمته فأتمدد زكاة ماله. لكن إن طلبت الوكالة عند الحاجة عند الحاجة إذا طلبت وكالة من الفقير تقول والله لك عندنا 100 دينار شو نعمل لك 100 دينار؟ ندفع أجار بيت نشتري غاز شو ماذا ستفعل بها؟ حتى نفوت على هذا الرجل المجرم الذي ضيع أهله وأصبح والعياذ بالله تعالى يريد أن يأخذ أموال الزكوات وأموال الصدقات وتعينه على الحرام ويزداد في فعل الحرام. فهذا النوع من الناس هو الذي يجوز ما تعطي طعام تطلب منه الوكالة. يعني تقول له عندي مبلغ تطلب وكالة فيوكل لك إيش تجيب له. فحينئذ هذا تدبير شرعي لا حرج فيه. هذا تدبير شرعي لا حرج فيه والله تعالى. كيفية زكاة الأسهم من المعلوم إخواني أن الأصول لا زكاة فيها. يعني إنسان عنده مصنع دفع مبلغ للمصنع وآلات المصنع وباصات المصنع هذا ما فيها زكاة، وإنما نادي في المصنع هو الذي يزكى. زكاة الأسهم إذا كانت بالحلال هي جزء من أصول، فالربح الذي يأتيك من هذه الأسهم يكون كسائر المال إذا حار عليه الحول وبقي عندك وبلغ النصاب، فالواجب زكاته والله تعالى. لماذا أباح الشرع لنا الزواج من أهل الكتاب؟ الله يقول لقد كفر الذين إن الذين كفروا من المشركين
من أهل الكتاب والمشركين
من أهل الكتاب والمشركين من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين خصهم عن المشركين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية، خصهم، وتخصيصهم بحكم أن لهم كتاب. فليس الكافر الأصلي كأهل الكتاب، فخصهم الله تعالى بأحكام، وهذه الأحكام التي خصهم فيها أنه جوز لنا طعامهم، وأنه أباح لنا المحصنات من نسائهم، والمحصنات من الذين آمنوا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فينبغي الكتابية أن تكون محصنة. وما معنى محصنة؟ ألا تقبل الحرام. فالكتابية التي تقبل الحرام هذه ليست محصنة. يعني بعض الناس اللي بيتزوج أجنبية خصوصا في أوروبا مثلا يشبع منها بالحرام اللي بيتزوجها، هذا زواج غير شرعي. فالكتابيات المشرقيات اللواتي يعيشن بين العرب مثلا يحافظن على العرض. فالكتابية متى كانت محصنة تحفظ نفسها من الزنا والحرام فيجوز للمسلم أن يتزوجها أينما كانت. أنا أقرب فقط أمثل من باب الغالبية، فقد تجد مثلا غربية محصنة، قد تجد. فإذا كانت المرأة الغربية محصنة يجوز للمسلم أن يتزوجها، لكن هذا أمر ليس بمستحب. اليوم الرجل على استقامة وحرص وزوجته كذلك، والله أعلم بحال الأولاد، فكيف لما يكون خالات هذا الولد أو هذه البنت وأخواله يعني لا يبتكلون أمر الله ولا صلاة ولا وتبرج، فهذا يضيعه. ويجوز لولي الأمر إن ترتب شر على الزواج من الكتابية أن يمنعه في حق بعض الناس لا أن يجعلها سنة عامة. فقد ثبت أن عمر منع عبد الرحمن بن عوف أن يتزوج كتابية، وقال أخشى أن تنتقل أسرار الدولة من خلال هذه المرأة. عبد الرحمن بن عوف المجلس الشورى عند عمر فيعرف كل شيء، وغالبا الرجل يخبر زوجته بمجريات حياته. فلما أراد عبد الرحمن بن عوف وهو منهور أن يتزوج كتابية أمره عمر ألا يصنع، أمره عمر ألا يصنع. وهذا يؤكد أن الأصل الجواز والمنع يكون لعارض، والله تعالى. اقتربنا من العشر الأواخر في رمضان، الكثيرون من المساجد والكثير من المساجد يقوم أئمتها بأداء 20 ركعة من التراويح، وبعضه يقوم بالليل بشكل جماعي في المسجد. ماذا نفعل؟ تصلي خلف إمامك إن أحسن فلك وله، وإن أساء فعليه. وانتقي وتخير أن تصلي خلف إمام يصيب السنة في كيفية الصلاة. فالعبرة بتحسين الصلاة لا بتكثير الركعات، لقول الله تعالى ليبلوكم أيكم أكثر عملا
أحسن،
وكما قال الإمام أبو هشام المقدسي رحمه الله
أحسن.
يبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. أنا أريد أن أفصل هذا لكن وقع الإجمال يعني مقدمة. يبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. والإمام أبو هشام المقدسي رحمه الله تعالى يقول ليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حملة ابن أو بين. يبدو يزور ملك ما بهدي حملة ابن. فليست العبرة بتكثير الركعات، العبرة بإيش؟
بتحسين
الركعات. وكانت عائشة في صحيح مسلم تقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كان يصلي وكان يطيل الصلاة، لكن إن صلى الإنسان خلف الإمام فزاد بزيادته فالإمام ضامن، والإساءة على الإمام والمأموم لا يتحمل هذه الإساءة. نتعلم من كلام أهل العلم أن تلحين الدعاء ورفع الصوت به والصراخ من البدع، ولكن الحالة العملية نرى أغلب الأئمة طلبت العلم بلحنون الدعاء، فما توجيهكم؟ تلحين الدعاء تمطيطه والتغني فيه وقوله على وجه القرآن، وتطويل الدعاء ليس بمحمود. نعم الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة أيام السنة تارة يقنت في الوتر وتارة لا يقنت، ولذا الإمام في رمضان في النصف الأول منه يقنت ويترك ولا يزيد على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت. وأدعو إخواني وأحبائي أن يتأملوا ألفاظ القنوت الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أخذنا إمام مطول وبدعي نصف ساعة وأخذنا ألفاظ القنوت، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، وزع كل ما يقول، لو ما دعا ساعتين تدخل تحت هذه العمومات. كل أدعية الأئمة بتطويلها تدخل تحت العمومات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عند ابن خزيمة أن الناس في عهد عمر رضي الله عنه كانوا يقنتون في النصف الثاني من رمضان وكانوا يلعنون الكفرة، فبناء على هذا القول كان الناس في عهد عمر، من الناس في عهد عمر؟ الصحابة كانوا يداومون على القنوت في النصف الثاني من رمضان وكانوا يلعنون الكفرة، فيسن للإمام أن يدعو وأن يكون دعاؤه لعنا للكفرة ونجاة للمسلمين. وما أخرج المسلمين لمثل هذا النوع من الدعاء في هذه الأيام، ما أخرج المسلمين لمثل هذا النوع من الدعاء في هذه الأيام. فلا يلزم من المداومة على الدعاء في القنوت في النصف الثاني من رمضان التطويل، ولا يخفى عليكم أيضا لا يلزم التلحين، فالإمام يزيد والزيادة تكون فيما ورد دون أن يرهق الناس بدعاء طويل. بعض الناس لو أنك صليت خلف الإمام تشعر أن صلاته دعاء القنوت، يعني دعاء يقنط بمقدار جميع الركعات، فيطيل القنوت إطالة ليست حسنة. في الأصل هذا اسمه، هذه الصلاة اسمها قيام رمضان، والأصل في الصلاة أن يبقى الغالب عليها القيام قراءة القرآن. الأصل في الصلاة أن يبقى عليها أن يبقى غالب عليها القيام وقراءة القرآن الكريم، والله تعالى أعلم. إن شاء الله بعد رمضان سوف أسافر لزيارة أخي، لمن أن السفر سيكون بالطائرة، وبعد إطلاع الطائرة بساعة يكون قد دخل وقت الفجر بتوقيت الأردن، كيف تكون الصلاة والسفر لأمريكا؟ وأنت في الصلاة تنظر، فمتى رأيت الفجر قد طلع فتصلي قائما إن استطعت، فإن لم تكن تستطيع فتصلي جالسا وتومي إيماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال لعمران بن حصين وكان به الناسور صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، في رواية فيها زيادة فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع فمستلقيا. أما دخول الوقت فترصد وتنظر والواجب أن تكبرت الإحرام أن تستقبل القبلة إن كنت تعلم اتجاهها واتجاهها معلوم فلو السؤال. وأما إن كنت لا تعلم فإنما تولوا فثم وجه الله. وأما من علم فالواجب على الإنسان أن يصلي متجها للقبلة. الله تعالى
أسئلة الموقع
هل هذه القاعدة صحيحة؟ ما استدل مبطل بدليل صحيح على باطل صريح إلا إذا كان بطلان ما استدل له في نفس الأمر ما استدل به. لا يوجد دليل صريح صحيح يوافق باطلا، وكل من استدل بنص فإما أن يعمد لنص لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يعمد لأمر مجمل أو متشابه ويجعله أصلا ويرد الإشكالات الصريحات إليه، وإما أن يتأول شيئا على غير وجه، وإما أن يستدل بالعمومات. فأهل البدع دائما أدلتهم عامة، تطالبه بشيء ورد في عين ما يصنع نص فيحيد عن النص ويستدل بالعمومات. دائما أهل البدع من منهجهم الاستدلال بالعمومات ويتركون النص الوارد في المسألة. يعني مثلا خذ الآن العقلانيين في هذا الزمان، قال والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما، لأنه إحنا الآن نريد أن نرد الغرب عنا، نريد الغرب يرضى عنا، فقلنا ما في عندنا حدود، ما عندنا قطع يد. هذا الكلام يقوله بعض المحسوبين على العلم في هذا الزمان، قالوا ما عندنا قطع. قال طب الآية، هذا مش السنة، يعني هو المساهد السنة يمشي على السنة، هذه آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. قال المسلمين ما فهموا الآية، تفضل يا عبقري تفضل أنت، إن شاء الله الآن صاحب فهم، صاحب فهم يقدم بين يقدم فهمه على فهم جميع علماء. يعني بعض الناس يأتيك، بعض الشباب أحيانا يأتيك من النت بالسامع لطريقة أحمدية بهائية قديانية كافرة مجرمة شبهة تعلقت القلب وجيك. حبيبي أنت في كفة الآن، كل علماء الأمة على مر التاريخ في كفة. لو كنت أنت عاقل وتحترم علماءك اللي يعدوا بالملايين لازم أنت تتهم حالك. أنت الآن بوق للكفر، أنت الآن بوق للإجرام. قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، ما أحد فهم الآية. قال تفضل فهمنا الآية. قال الله بيقول يعني السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني أعطوهما مالا فتقطعوا أيديهما عن 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 السرقة. يعني السارق لما يجينا بجريمة السرقة نكافئه بالعطاء، نجزل له عطاء مال. أنت عشان سرقت، الآية بتقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني اللي بيجيك سارق يا رسول الله يا أولياء الأمور اللي بيجيكم صار كافئوه، كافئوه أعطوه مزيد من المال حتى تقطعوا يده على السرقة. طب ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها؟
أعطيتها بأت
أن ليش؟ عشان كافئها يعني؟
أعطيتها بأت من المسلمين،
خص النبي بفاطمة أحب الخلق إليه
عليه الصلاة والسلام،
من أحب الخلق إليه. قال وإيم الله لو أن فاطمة، طب ليش النبي قطع من اليمين وليش قام حدود؟ ليش قام حدودا؟ ليش وضع حدود؟ وضع شروط من حدود، وضع مقدار ربع دينار، من سرق ربع دينار. عجيب يعني، يعني أن تسرقك، يعني أن يختلسك إبليس في الخفاء فيهمس في أذنك همسة فتطيعه وتلغي عشرات النصوص وتقول هذا هو دين الله، هذا تعلق بنص، لكن تعلق بنص تعلق فيه هوى، تعلق فيه هوى. نسأل الله جل في علاه العفو العافية. إذا شرع المصلي في التشهد ثم تذكر أو شك أنه لم يسجد إلا سجدة، هل يعيد الركعة ويأتي بسجدة؟ قولان العلماء والراجح يأتي بسجدة ويجب عليه أن يسجد للسهم. أنا أوظف بنك تجاري أعمل فيه منذ عشرات السنين، تاب الله عليك، أسأل الله أن يتوب عنك وأن يرزقك اليقين أن الرزق بيده وأن تترك الحرام. وقمت بأخذ قرض لشراء شقة قبل 3 سنوات، ولا أريد منكم نصيحة بخصوص الموضوع، أترك عملي وأبيع الشقة لأني تبت إلى الله وأخاف من عذابه، علما بأني أدفع أقساط القرض للبيت وأقوم بمساعدة أهلي بمبلغ شهري. يعني أنت شاور من تثق بدينه وعقله وحسن إدارته، وأخبره بجميع أوضاعك وأحوالك، وخذ قرارا بناء على هذا. العمل في البنك حرام، وأخذ القرض بربا حرام، والواجب على من تلبس بذلك أن يتوب منه، والله تعالى أعلم. الله خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال ابن عباس، روى الطبري والبيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح، قال في كل أرض نحو إبراهيم عليه السلام ونحو ما على الأرض من الخلق. يقولون أن ابن عباس قال في كل أرض نوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم، وأن الأرض وأن الكون في 7 أراضين 7 سماوات. هذا الكلام أشهره السيوطي وألف فيه اللكنة رسالة. وذكروا هذا الخبر عن ابن عباس وعزوه إلى الإمام البيهقي في شعب الإيمان، وزعموا أن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بعد أن رواه قال وإسناده صحيح في كل أرض نوح كنوحكم إبراهيم كإبراهيمكم وإلى آخره، والأمر ليس كذلك. كتاب شعب الإيمان طبع أكثر من مرة، وفتشت الكتاب ولا يوجد هذا الأثر في شعب الإيمان. وشعب الإيمان اليوم مدخل على الحاسوب والكمبيوتر وبكبسات وبالاحتمالات، بتعرف كل ما في شعب الإيمان، يعني النظر قد يزل والحفظ قد يخون. وطلبت من الإخوة أيضا البحث، فالخبر ليس في شعب الإيمان، فكيف تسلل إليهم؟ واحد أخطأ، فـ2 3 تبعوا، فأصبح واحد يقول لك فلان وفلان 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 يقولون كيت كيت كيت، الأول أخطأ فهو الباقي وهم. فخبر ابن عباس أن في كل أرض نوح كنوحنا كنوحكم والأرض 7 أراضين كذا، الخبر ليس لم يثبت ولم يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هل خدمة الزوجة لزوجها واجبة أم مستحبة؟ وهل انشغالها بالعلم الشرعي ضرورة أم لا؟ من حق المرأة أن تتفقه في الدين، وإذا كان زوجها عالما أو طالب علم يبذل من وقته ليعلمها ما يلزمها في يومها وليلتها، فلا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذنه. وأما إن كان لا يعلمها فلا يجوز له أن يمنعها من أن تذهب وتتعلم دينها، وهذا في فرض العين. فالمرأة يجب عليها أن تتعلم أحكام الطهارة. اليوم في رمضان الهاتف لا يقف والنساء تسأل عن الفرق بين الحيض والاستحاضة. طب أيام السنة وين حيض الاستحاضة؟ اليوم هي خايفة تصوم في وقت لا يجوز فيه الصيام. الصلاة ما تسعى الصلاة طول السنة تحتاج الصلاة. فللأسف النساء اليوم أحكام الحيض ما يعرفن أحكام الحيض، والأزواج ما يعرفن أحكام الحيض، والبنات كيف يتعلمن أحكام الحيض؟ فيجب على المرأة أن تتعلم ما يلزمها في يومها وليلتها، أحكام الزينة، ما المشروع منها من الممنوع، أن تعرف ربها وأن تعرف نبيها صلى الله عليه وسلم، ما يلزمها من أحكام شرعية في اليوم والليلة يجب على زوج أن يعلمها. طيب خدمة المرأة لزوجها واجبة، واجبة. المرأة يجب عليها على أرجح قول العلماء أن تخدم زوجها، والأصل في الزوج أن يرحمها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه يكون في مهنة أهله. شو يعني يكون في مهنة أهله؟ يعني ساعدها في العمل، يعني ليس عيبا أن يقول يساعد زوجته في العمل. رأى الزوجة مشغولة بأطفال وأولاد وكثرت عليها الواجبات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويخصف نعله، يحتاج الثوب لرقع، هو يرقع بيده صلى الله عليه وسلم، يحتاج النعل أجلكم الله للإصلاح، هو الذي يصلحه. وهذا من خلقه ومن رحمته. بل قال بعض أهل العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان. عائشة تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا بأكمله، وكان أكثر صيامه في شعبان. في رواية كان يفطر مع أزواجه، يصوم مع أزواجه ويفطر معهم، زوجاته تسعة كل واحدة عليها أسبوع زمان حيض أخل شيء، فكان أغلب صيام النبي يصوم معهم. وهذا خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم. عندما أقيم الصلاة في المسجد رجلي ترتعش وحدث حشرجة في صوتي مما يسبب لي الإحراج وكثرة التفكير، فهل من علاج؟ يعني يخشى عليك من عين، والأمر يظهر أنه بعيد، وقد تكون حالة نفسية، فابتعد قليلا عن هذا الأمر حتى تهدأ، ثم بعد ذلك ترجع للإقامة. فالإقامة طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات. هل الربويات الستة التي ذكرت في الحديث قاصرة، عدتها قاصرة أو متعدية؟ عدتها متعدية. الربويات الست المذكورة في الحديث المتفق عليه الذي رواه الستة، الذهب والفضة له علة، وعلته أنه أصل الأشياء، ثمن الأشياء هو الذي تقوم به الأشياء. فاليوم الأشياء تقوم بالدينار والدرهم، فالدينار والدرهم تجري فيه الربا، ولا يجوز صرفه إلا يدا بيد مثلا بمثل. والأصناف الأربعة المتبقية البر والشعير والتمر والملح، فهذه أصناف علتها أنها طعام يقتات يدخر، كما يقول حذاق أصحاب مالك على عبارة المرجل في بداية المجتهد، أو أنها توزن طعام يوزن، وغيره يقوم مقامه. فليست علية الأصناف الستة محصورة في هذه الأصناف، وهذا هو أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم. هناك من القنوات من تقول أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله قد حذر من كتبكم وأرشد إلى تركها، ماذا صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس صحيح. الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله من علماء المدينة في الحديث، لما نشرت كتاب الكتب حذر منها العلماء ونظر فيه فوجد يعني جمعا كبيرا، قد غفر الله له، دل الناس على كتب أهل الضلال، أنا حذرت من كتب أهل الضلال. فكان كلامه محصورا أولا في كتاب، وثانيا كانت مؤاخذته أن هذه الكتب قد اندثرت، وهذا الكلام ليس بصحيح. لأسباب، منها أن اليوم الكتب منتشرة، لا سيما هذه الأيام وسائل الاتصال والوسائل أصبحت مفتوحة، وثانيا كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما يخص بلدته وبيئته وطلبته، لكن بعض الكتب التي هي غير منتشرة في بعض البيئات هي منتشرة جدا في بيئات أخرى. فلو ذهبنا مثلا إلى بعض البلاد كنيجيريا مثلا وفيها عدد كبير من المسلمين، كتب أهل الضلال وكتب التي حذرت منها هي يعني هي المنتشرة في المساجد وبين الناس وفي المجالس إلى آخره. فأما أن يكون الشيخ حماد حضر من كتبه فهذا ليس بصحيح أبدا، والأمر كما قلت. أنا امرأة وضعت حملي 50 يوم وبعد 40 يوم منزل علي أحيانا دم الكدرة، أي لون الغامق، فلا أصلي ولا أصوم، وبعدها بيوم منزل علي دم لونه فاهي، فأتوضأ لكل فرض وأصلي وأقوم بالصيام، واليوم 55 لم ينزل علي الطهر الأبيض، أفيدونا جزاكم الله خيرا. انظروا امرأة يعني لا تعرف كم نفس، وهذا إثم عدل معه، جزاها الله خيرا أنها سألت. والجواب ما ثبت عند أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما، فبمضي 40 المرأة إن لم ترى شيئا تغتسل وتصلي، بمضي 40، والروايات التي فيها 60 و80 لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأت المرأة الطهر قبل 40، لو بعد 10 أيام، بعد 5 أيام، بعد 20 يوم، بعد 30 يوم، متى رأت المرأة الطهرة تغتسل وتصلي. بعد 40 الدم الذي ينزل عليها دم استحاضة، يقول عن الناس دم نزيف، تتوضأ لكل صلاة، لوقت كل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة حتى يتغير رائحة الدم ولونه، وغالبا ما تكون هنالك الآلام التي تصطحبه، فيصبح هذا الدم من دم استحاضة إلى دم حيض، وقد تختلط دم الاستحاضة مع دم الحيض. فما دام الدم الذي ينزل لونه ورائحته لون الدم العادي هي مستحاضة، ولكن إذا انتهى 40 ما بعده ينظر في حال الدم، ننظر في حال الدم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.